أرحب بكم أحبائي في لقاء جديد من كنوز الحكمة. طمعي ورجائي أن ننتظم جميعا في هذه الدراسة لكي لا نفوت على نفوسنا فرصة الاستفادة الممكنة منها. نواصل تأملاتنا في سفر أعمال الرسل وبالتحديد في الفصل التاسع منه. لقد أفرد البشير لوقا الفقرات الواقعة بين الفصل الثامن من سفر أعمال الرسل من الآية 26 منه حتى الفصل التاسع والآية 32. أفرد لوقا هذه الفقرات لكي يخبرنا بشيء من التفصيل عن دخول رجلين عظيمين إلى المسيحية، هما الوزير الحبشي وشاول الطرسوسي. والرجلان عظيمان لأنهما سيلعبان أدوارا مهمة في عملية انتشار المسيحية. واحد لا نعود نسمع عنه في الوحي المقدس، إنما التاريخ في تقليد الكنيسة يؤكد أن الوزير الحبشي كان المفتاح الذي استخدمه الله للولوج إلى قلب القارة الإفريقية، بينما الآخر، وأعني شاول الطرسوسي، سيصبح الآنية المخصصة لنشر بشارة الملكوت في آسيا الصغرى وأوروبا حتى إسبانيا. وبعد ذلك يعود لوقا الطبيب لكي يسرد أخبار الإخوة الأوائل الذين نادوا بالإنجيل في مدينة القدس وفي منطقة اليهودية والسامرة. ومن أهم هؤلاء المبشرين الذين برزوا في مجال خدمة المسيح الرسول بطرس، وقد رأيناه المرة الماضية يقوم بزيارات تفقدية، فنزل في زيارة إلى مدينة لدة. أما اليوم فسنراه يدعى لاجتراح معجزة جديدة باسم المسيح في مدينة يافا الساحلية. وكما وعدتكم المرة الماضية أصدقائي، وقبل أن أخوض في الدرس سأتحدث قليلا عن استخدام لفظة قديسين التي استخدمها الوحي مرتين في الفصل التاسع من الأعمال. ونحن نتساءل ومعنا كثيرون قائلين: ظننا أن القديسين هم أولئك الذين رحلوا عن هذه الديار وهم القاطنون بجوار ربهم في السماء، فكيف يقول لوقا القديسون الساكنون في لدة والقديسون الساكنون في يافا؟ هل مدينتا لدة ويافا مصنعان لإنتاج القديسين؟ أم أن السماء جعلت مقرها الرئيسي فيهما؟ قبل الإجابة على هذين السؤالين، دعنا نعود للحظات إلى أصل كلمة قديس في اللغة اليونانية. فالكلمة هي هاجيوس، وتشير بالأصل إلى ما هو مختلف ومتميز أو مخصص ومنفرد منعزل. استعملت هذه الكلمة أولا لتشير إلى شخص الله بمعناها وبعدها المطلق، بمعنى أن الله متميز ومترفع. واستعملت كذلك للإشارة إلى الشعب العبراني القديم بوصفه شعبا خصصه الله عن باقي الشعوب عندما كلفه بمهمة توصيل معرفة الله في العالم، ولكنه بالطبع أخفق في هذه المهمة. وهكذا أرسل الله المسيح الذي قدم نفسه فدية على الصليب لكي يصالح الإنسان مع خالقه. يبقى أن يقال إن كل من يقبل فداء المسيح يضع نفسه تحت مسؤولية توصيل معرفة الله والخلاص الذي قدمه ويقدم في المسيح. بكلمات أخرى، انتقلت صفة القداسة من الشعب القديم إلى الكنيسة المكونة من جماعة المؤمنين أتباع المسيح الحقيقيين. صار وصفهم الآن القديسين أو المقدسين والمخصصين والمفرزين والمكلفين بمهمة إلهية. هذا هو المعنى الأول. أما المعنى الثاني الذي يتبع فهو أن من خصص نفسه ليتمم مقاصد الله امتنع عن الانسياق وراء شهوات جسده ومطامح دنياه المنظورة والحسية. وهكذا يصبح معنى كلمة قديس مخصصا ومترفعا عن دنايا الأمور. وهكذا كل مكان وصلت إليه رسالة المسيح حتى في مجاهل إفريقيا أخرج أعدادا غفيرة من القديسين، وليس فقط في لدة ويافا. إذن القديسون هم جماعة المؤمنين الحقيقيين بالمسيح في كل زمان ومكان. والآن عودة إلى نص تأملنا من الفصل التاسع من سفر الأعمال، وسنقرأ الفقرة الأخيرة منه بدءا بالعدد 36.
وكان في يافا تلميذة اسمها طبيثة الذي ترجمته غزالة. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طابيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ.
كانت هذه المرأة منخرطة في الخدمة الاجتماعية، وكانت لديها موهبة الخياطة، وهي موهبة أعطاها إياها روح الله واستخدمها فيها. كثيرون اليوم يركضون وراء المواهب المعجزية، أما هذه السيدة فكانت لديها موهبة عملية استخدمها الله فيها. تموت هذه الأخت المباركة، فدعا التلاميذ سمعان بطرس إذ كانوا يعتقدون أنه بإمكانه أن يقيم هذه الأخت من الموت، ويقيمها بطرس من الموت وهو هنا يمارس موهبته المعجزية. يتضمن سفر الأعمال خدمة بطرس وبولس الرسولين. كان بطرس يخدم وسط أبناء شعبه من اليهود، إلا أنه فتح الباب لخلاص الأمم، أما بولس فقد كان مخصصا كرسول للأمم. كلاهما أقاما الموتى، وقد سجل سفر الأعمال حادثة واحدة فقط لكل منهما، والمواهب المعجزية التي كانت لهذين الرسولين هي علامة تأييدهما والدليل بأنهما رسولي المسيح. يقول بولس إن الرسل هم الأساس الذي بنيت عليه الكنيسة، هم الذين وضعوا العهد الجديد أساس الكنيسة. أما اليوم فنحن لا نحتاج لمثل هذه المواهب الخارقة، مع أنه يوجد كثيرون لا يوافقونني الرأي في هذا الشأن. عند نهاية حقبة كتابة العهد الجديد كتب الرسول يوحنا رسائله، استمع إلى تحذيراته تجاه المخادعين. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. وعند نهاية خدمة بولس نرى واضحا أنه لم تسجل له ممارسة مواهب الشفاء. على سبيل المثال نرى أنه ترك تروفيموس في ميليتوس مريضا. لماذا لم يشفي صديقه تروفيموس؟ كان بولس قد أتى إلى نهاية خدمته، وكانت تلك المواهب في مرحلة الاختفاء من الكنيسة. في بداية خدمة بولس لم يكن أي شيء من العهد الجديد قد دون، وبولس نفسه كتب السفر الثاني من العهد الجديد. لهذا فإن سلطانه الوحيد كان المواهب الخارقة، إذ لم يكن العهد الجديد قد كتب بعد، ولكن عندما كتب العهد الجديد تحول من المواهب الخارقة إلى التعليم الصحيح الذي هو ورقة اعتماد الخادم. يقول بولس في رسالة غلاطية: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة. كانت المواهب الخارقة تستخدم لتؤكد إنجيل النعمة. ننتقل الآن إلى الفصل العاشر من سفر أعمال الرسل. يتابع هذا الفصل سرد تفاصيل خدمة بطرس، وبالرغم من أنه يخدم بين إخوته من العبرانيين إلا أنه فتح باب الخدمة بين الأمم بزيارته كارنيليوس وتقديم الخلاص له ولأهل بيته. قريبا سيختفي بطرس عن الشاشة، وسيبقى بولس الرسول معنا حتى نهاية سفر أعمال الرسل. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل الآيات 8 الأولى منه.
وكان في قيصرية رجل اسمه كارنيليوس، قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كارنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر، وهو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل. فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كارنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه، وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا.
شكرا يا ميسون. قيصرية مدينة رومانية تقع بالقرب من يافا، وقد كانت مكان سكن الوالي الروماني. فيها كان يعيش كارنيليوس وهو قائد 100، أي كان تحت إمرته 100 جندي في الجيش الروماني. أما الكتيبة الإيطالية فقد كانت تتكون من جنود أخذوا من إيطاليا. وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. رجل تقي بمعنى أن عبادته كانت موجهة بالاتجاه الصحيح. كان قريبا من الإيمان ومهيئا لقبول الإيمان، إلا أنه لم يكن بعد مؤمنا. وقد كان هذا الرجل كريما معطاء، يصنع الحسنات وكان يصلي لله أيضا. لربما لم يكن يعرف الكثير عن الصلاة، لكنه صلى. كان كارنيليوس رجلا مهما في جيش روما وذا تأثير قوي على كل من هم حوله، لكنه لم يكن مؤمنا، إذ أنه لم يكن قد سمع بالإنجيل بعد. إنه مثال للرجل الذي عاش بحسب النور الذي كان عنده. يقول يوحنا في إنجيله: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. قائد 100 لم يتقابل مع المسيح، ولكنه كان يحيا بحسب النور الذي كان عنده. أما الذين لا يعيشون بحسب النور الذي عندهم فيصفهم بولس في رسالة رومية على النحو التالي: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. هذا هو جواب الله للسؤال المعهود: ماذا سيحل بالناس الموجودين في مجاهل القارات والذين لم يسمعوا بالإنجيل مطلقا؟ هل سيهلكون؟ الله يا صديقي سيوفر مقدارا من النور لمثل هؤلاء، وسيعمل على إيصال الإنجيل له. ترى كيف سيوصل الله الإنجيل لهذا القائد الأممي، سيما وأن الكنيسة ولسنوات 8 خلت كانت تتكون من اليهود فقط؟ كيف سيفتح الله الباب أمام الأمم؟ كان الله سيستخدم عبده بولس ليكون رسولا مرسلا للأمم، ولكن أين بولس الآن؟ في الصحراء يأخذ دورة تدريب إلهية. بطرس هو الذي سيفتح الباب أمام الأمم، لربما ليعلم هذا المتعصب بعض الشيء درسا لا ينساه. وكما تلاحظ فإن روح الله هو الذي قاد العمل وأوصل الإنجيل للأمم، والروح القدس هو من يقود خدمات المؤمنين الظاهرة والخفية اليوم. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. الخدمات والصدقات والصلوات معروفة لدى الله، وهو يلحظها ويأخذها بعين الاعتبار. لكنها ومهما عظمت لن تقدر أن تمنحنا الخلاص. هذا الرجل كان على وشك أن يسمع بشارة الإنجيل والخلاص الذي في المسيح وينال هذا الخلاص الرائع، وكان الرب سيستخدم بطرس بشكل عجيب. نتابع القراءة الآن في الفصل العاشر من الأعمال بدءا من الآية التاسعة. تفضلي يا ميسون.
ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة، صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة، فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلات على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه أيضا صوت ثانية: ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على ثلاث مرات، ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه: ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كارنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون: هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح: هو ذا ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء، لأني أنا قد أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كارنيليوس وقال: ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا: إن كارنيليوس قائد مئة، رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم وأناس من الإخوة الذين من يافا رافقوه.
كان من الضروري للرب أن يهيئ سمعان بطرس، كان يريد أن يشكله ليعمل بقوة من خلاله، وهذا أسلوب الله مع كل واحد منا أخي الكريم. عندما طلب الرب منه أن يذبح ليأكل ماذا قال؟ كلا يا رب. غريب أن ينادي بطرس ويقول يا رب ثم لا يطيعه. جملة كلا يا رب لا يجب أن ترد في قاموس المؤمن ولا في أحاديثه أو أفكاره، مع أن بطرس كان يحيا في زمن النعمة حيث لا يحكم عليه أحد في ناموس أو شريعة، إلا أنه ما زال متمسكا بالشريعة الموسوية ولم يرد أن يأكل شيئا نجسا مخالفا للشريعة، وقد كان مخلصا في ذلك. وكان الرب هنا يعلمه أنه لم يعد تحت طائلة الناموس وأنه حر ليأكل ما يشاء. صديقي، اليوم يمكنك أن تأكل أي شيء، قد تسبب لك بعض الأطعمة سوء هضم، إلا أنها لا تغير من علاقتك بالرب. وترك بطرس حائرا في هذا الموضوع إلى أن يأتي وفد من طرف كارنيليوس، الأمر الذي أعطى بطرس تفسيرا لما جرى معه. ويمكننا أن نرى من القراءة أنه كان لكارنيليوس تأثير على عائلته وأصدقائه، فقد دعا الجميع لهذه المناسبة. نقرأ الآن من العدد 24 وحتى 33 من الفصل العاشر من أعمال الرسل.
وفي الغد دخلوا قيصرية، وأما كارنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنتباءه وأصدقائه الأقربين. ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه، فأقامه بطرس قائلا: قم، أنا أيضا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني. فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني، فقال كارنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة 9 كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع. وقال: يا كارنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الملقب بطرس، إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله.
يمكننا أن نلحظ وثنية كارنيليوس إذ حالما رأى بطرس سجد له، وهذه عادة وثنية. وقد كان رد فعل بطرس في محله، حيث طلب منه أن يقف لأنه إنسان ولا ينبغي السجود له. هذه المرة الأولى لبطرس في بيت أممي، ولم تكن افتتاحية رسالته لائقة، بل كان فيها نوع من الإهانة للسامعين. كان يقول: إذا أردتم أن تعرفوا عن شعوري تجاه المجيء إلى هنا، فإنني لم أكن أريد المجيء، ولم يسبق أن وضعت رجلي في مكان نجس، ولكنه أضاف وبحق: الله هو الذي أرادني أن آتي. لو كنت مكان كارنيليوس مستمعي، كيف ستشعر تجاه هذه الأقوال؟ ولأن الله أراه بأنه لا يوجد ما يسمى بالطاهر أو النجس، فقد استطرد في رسالته: لأي سبب استدعيتموني؟ هذا يدهشني قليلاً، لماذا سألهم بطرس هذا السؤال: لأي سبب استدعيتموني؟ لماذا لم يبدأ فوراً يخبرهم عن يسوع المسيح؟ صديقي، روح الله هو الذي يقود هنا، وهو الذي يمنع بطرس من التسرع في الكلام. أرجو أن نتعلم درساً عن الكيفية التي نشهد بها للناس، إذ كثيراً ما نشهد بطريقة مؤذية ومهينة للسامعين. نحتاج إلى قيادة الروح القدس، وأنا أظن أن أفضل أنواع الشهادة هو الشهادة مع الصلاة، وأعني بذلك أن نبدأ بالصلاة من أجل الفرد قبل الشهادة له. أطلب من الله أن يرشدك، وضع هذا الشخص أمامه في الصلاة، ولا تتكلم إليه بقوتك الذاتية، وإلا فستفشل. الله هو الذي سيفتح الباب وسيأتي بالكلام المناسب لتبدأ الشهادة. لهذا السبب لم يبدأ بطرس فورا بالكلام عن المسيح، بل استفسر عن الموضوع وسمح لروح الرب أن يقود الحديث.